بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول أخونا: أشكل علي حديث أوس بن أوس عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حين قبض في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، فأين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين تعرض عليه صلاة أمته عليه الصلاة والسلام؟ تعرض عليه في قبره، من كان بجوار قبره يسمعه سماعا برزخي، والأنبياء في قبورهم أحياء حياة أكمل من الشهداء. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام موسى قائما في قبره يصلي، ورآه في السماوات. فأمور ما بعد الغيب غيب يسلم فيها إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس للعقل فيها مجال، عقل الإنسان له حد ينتهي إليه، كما أن بصره له حد ينتهي إليه. وهو في الرفيق الأعلى، وجسده في قبره حي حياة برزخ أكمل حياة. يقول: لو جاء المسلم خبر سار يستوجب سجود الشكر بمكالمة صوتية وهو في الطريق، فهل يقف ويسجد في جانب الطريق؟ أو جاء الخبر في مكان غير لائق أو مع ناس كثير، ماذا يصنع؟ سجود الشكر مستحب. والإنسان إذا كان في سيارته وجاءه ممكن يسجد وهو يؤمن بالسجود، ممكن يقف ثم يسجد، وفي مكان لا يستطيع يفتش عن مكان يستطيع، إذا استطاع طيب، وإلا فلا، ليس عليه شيء. يقول: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الشراب كذا ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا. ثم قال رحمه الله: ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. ما معنى النسيب في الإمامة؟ نسيب صاحب النسب، يعني يقدم في الإمامة الأعلم والأقرأ على النسيب صاحب النسب المرتفع، وعلى نسب نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان من قريش نسبه أعلى من غيره، وعند الإمامة يقدم عليه الأقرأ والأعلم، وإن لم يكن نسيبا أي ذا نسب مرتفع في قومه. وقفنا في باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، وتقدم أن سجود الشكر سجدة واحدة يسجدها الإنسان شكرا لله تعالى إذا تجددت له نعمة ظاهرة، أو صرفت عنه نقمة ظاهرة، أو بشر ببشارة عامة أو خاصة له. وذكرنا هذا الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله وأنه ضعيف، ولكن ثبت في أحاديث أخرى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسره أو يبشر به يخر ساجدا شكرا لله عز وجل. هذا ثابت من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكذا من حديث عبد الرحمن بن عوف حين جاءه جبريل فبشره أن من صلى عليه صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم الله عليه، فسجد لله شكرا. وكذا من حديث أنس حين بشر النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة فخر ساجدا. وكذا في حديث البراء حين أتاه البشير بإسلام همدان فخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. وما ثبت في الصحيحين أيضا من فعل كعب بن مالك حين سمع صوت المبشر وقد علم أن جاء فرج فخر ساجدا لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا القول هو مذهب الجماهير، وخالف في هذا مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع لعدم ثبوت الأدلة عندهم، وقد ثبتت ولله الحمد، فهو مذهبهم على تأصيلهم، فإذا صح الحديث لا يخالف بقول أحد كائنا من كان، وقد أجمعوا على قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ووقفنا على أحكام سجود الشكر. الأول شروط سجود الشكر. اختلف العلماء هل يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة، وأرجح الأقوال أن ذلك لا يشترط، أرجح الأقوال الجماهير على الاشتراط، ولكن أرجحها أنه لا يشترط، وذلك لأمرين اثنين، حيث لا يصح أن تقاس على الصلاة. الأمر الأول أن الفارق بين سجود الشكر وبين الصلاة أكثر وأظهر من الجامع، يعني الأمور المشتركة بين سجود الشكر وبين الصلاة قليلة بالنسبة للأمور التي تخالف فيها، فلا قراءة في سجود الشكر ولا ركوع، وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أو لا من إلحاقه بصور الافتراق. الثاني أن هذا القياس لو كان صحيحا يصح إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء فيمتنع التقييد به. ثم المرجع في مسمى الصلاة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم قد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، أي سجود الشكر، وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة بفعله في مواضع متعددة، وكذلك أصحابه مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، وكانوا يسجدون عقبه ولم يؤمروا بوضوء ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء، يعني الخبر السار يأتي بغتة وهذا معلوم، وكانوا يسجدون عقبه مباشرة ولم يؤمروا بوضوء ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها، ذكره في تهذيب السنن في تعليقه على أبي داود، فهي من جنس الذكر والدعاء. وقد روى البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم أنه كان يسجد بغير طهارة، روى البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم، والبخاري إذا علق أثرا فهو صحيح إلى من علقه عليه، أن ابن عمر كان يسجد بغير طهارة، وابن عمر كان من أشد الصحابة تحريا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الثاني صفة السجود، ذهب الجمهور إلى أنه سجود على اسمه وليس ركعتين كما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية، ذهب الجمهور إلى أنه سجود على اسمه وليس ركعتين، ولكن هل فيه تكبير ورفع وتشهد وتسليم أم لا؟ اختلف العلماء. أما التكبير فالجمهور على أنه يكبر إذا سجد فقط، أما التكبير فالجمهور على أنه يكبر إذا سجد فقط، وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أبي حنيفة وقول بعض المالكية أنه لا يكبر مطلقا، ورجح هذا الشوكاني وقال ولم يرد في الأحاديث غير فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه كبر ولا أنه سلم، فالمشروعية تتم بمجرد فعل السجود، وهذا من حيث الأدلة أظهر وأرجح، لأن ذلك لم يرد في الأحاديث الصحيحة، والعبادات مبناها على التوقيف. وأما رفع اليدين فالراجح أيضا عدمه، وأما التشهد فالأكثرون على عدم مشروعيته، وأما السلام ففيه خلاف أيضا، والراجح عدم التسليم لعدم وروده، فيسجد سجودا بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم. الحكم الثالث القيام له، يعني هل يستحب أن تقوم ثم تسجد أو تسجد وأنت جالس؟ الجماهير على أنه لا يلزم، ولكن تقدم في حديث أبي بكر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا، فدل على استحباب ذلك، مجرد الفعل يدل على الاستحباب، دل على استحباب ذلك. كعب لم يذكر هذا، كان جالسا فسجد. الأمر الرابع، الحكم الرابع، ما يقال أثناء السجود. إذا سجدت ماذا تقول؟ لم يرد في ذلك نص صريح، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يقول فيه ما يقول في سجود التلاوة، وذهب آخرون إلى أن الأمر واسع، أي يسبح بحمد ربه لعموم السنة. وأما السجود نعم ها أيضا صحيح، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. الأمر الخامس السجود في أوقات النهي، اختلف فيه العلماء والأكثرون على جوازه، وذلك أنه من ذوات الأسباب وأنه ليس بصلاة. الأمر الحكم السادس سجود الشكر على الراحلة بالإيماء، ذهب الجماهير إلى جوازه لأن ذلك من يسر الإسلام وتسهيله. الحكم الأخير السابع السجود من غير سبب، وإنما مجرد التقرب والشكر لله تعالى، حكى النووي فيه خلافا وقال أصحها لا يجوز، فالراجح لا تشرع سجدة الشكر إلا بسببها. وقد تقدم معنا أن النعم المتجددة لا يسجد لها، لأن الإنسان إذا سجد لكل نعمة لن يرفع رأسه من السجود إنما سجود الشكر عند ورود سببه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل قيام الليل. باب فضل قيام الليل. قيام الليل كما سيأتي أفضل صلاة بعد الفريضة، يعني أفضل نافلة من الصلاة صلاة الليل، وهو الذي أسهر عيون الصالحين وأقر عيونهم في جنات النعيم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، أي يكون سبب لتكفير السيئات، ومنهاة للإثم. رواه الترمذي. وفضائله كثيرة جدا، والآيات الواردة في فضله كثيرة. والإمام رحمه الله استدل بثلاث آيات. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية فيها فضل قيام الليل، وجه ذلك أن الله جعله سببا لنيل نبيه المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما كان سببا لخير عظيم دل على استحبابه. قال ابن كثير: وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: صلاة الليل. ولهذا أمر الله تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم. واختلف في قوله نافلة لك، فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس، وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير. وقيل قول الثاني: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. يعني قولان للعلماء: هل هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو نفل؟ كلاهما استدل بهذه الآية. من قال واجب في حقه استدل بقول الله: ومن الليل فتهجد به، هذا أمر نافلة لك، أي أنت مخصوص به بالوجوب دون غيرك. والمذهب الآخر: نافلة لك أي أنه يكون زيادة في أجرك دون أمتك، فإنه يكفر عنهم بصلاة الليل من السيئات. وقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير، يقول ابن الإمام ابن كثير، قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال السعدي: وقوله من الليل فتهجد به أي صلي به في سائر أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل فإنها فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك ليكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى حين يتشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، ثم يستشفع بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه فيه الأولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق. قال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الآية أي الآية بأكملها وتكملتها يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآية فضل قيام الليل وأنه سبب لقرة العين في الجنة والجزاء العظيم الذي لا يعرف مقداره. قال ابن القيم: وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. لما أخفوا قيام الليل أخفى الله أجرهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ولما قلقت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قلقت عيونهم وجنوبهم، عوضهم الله عز وجل قرة أعين في الآخرة. قال: وتأمل كيف قابل ما أخفاه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلم نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. فمن قلقت عينه على فراشه وقام لربه في الدنيا قرت عينه في الأخرى، ومن أخفى عمله أخفى الله عظيم ثوابه له في الأخرى. قال ابن كثير: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ذلك قيام الليل وترك النوم والاتجاه على الفرش الوطيئة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال البخاري: قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ورواه مسلم والترمذي. قال: ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذخرا قال: من بله ما أطعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا القول من الله عز وجل خاتمة جزاء جنات النعيم. فقبل هذا قول الله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هو إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذه فضيلة عظيمة لقيام الليل، أن أهله ينالون به جنات وعيون، وسيأخذون ويتمتعون بما تشتهي أنفسهم في نعيم مقيم. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله: إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقول آخذين ما آتاهم ربهم، قال ابن جرير: أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضا. قال: والذي فسر به ابن جرير فيه نظر، لأن قوله آخذين حال من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغبطة. فابن جرير فسرها: آخذين ما آتاهم ربهم، أي عاملين بالفرائض التي سبقت هذه النافلة وغير ذلك. وهذا فيه نظر من حيث التفسير، إنما آخذين يرجع لحالهم في جنات النعيم، آخذين ما آتاهم ربهم أي في الجنات. وقوله إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدار الدنيا محسنين، كقوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بيّن إحسانهم في العمل فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اختلف المفسرون في ذلك على قولين، أحدهما أن ما نافية تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. والقول الثاني أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير وقال حسن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر، وهذا أرجح. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا ينامون من الليل الوقت القليل وأكثره في الصلاة. ويدل لهذا ما ذكره ابن كثير، قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. فدل على أنهم كانوا يبيتون ليلهم قياما سجدا يدعون ربهم خوفا وطمعا. طيب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب المداومة على قيام الليل رحمكم الله، لأنه من الشكر لله تعالى، وفيه أن قيام الليل سبب لمغفرة الذنوب. لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك؟ فدل على أنهم كانوا يعرفون أن قيام الليل سبب للمغفرة، وفيه مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل والإشقاق على نفسه في ذلك وتحمل الأذى. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، أي تتورم وتتشقق، فقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون، في رواية عند البخاري: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. قال ابن حجر: والفاء في قولي أفلا أكون للسببية، وهي أما حذوف تقديره أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا فكيف أتركه. قال ابن بطال في هذا الحديث: أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه. يقول في هذا الحديث: أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك، فضلا عن من لم يأمن أنه استحق النار. انتهى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمل على نفسه وقد علم يقينا أنه قد غفر له. من أين عرف هذا؟ من أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ من القرآن، الله ذكر هذا في كتابه أن غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فشق على نفسه، فكيف بمن هو دونه؟ لا شك أنه أولى بالإشقاق على نفسه في هذا. قال ابن حجر معلقا على قول ابن بطال هذا، قال: ومحل ذلك، يعني يشق على نفسه، ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا قيد عظيم وفقه دقيق من حافظ ابن حجر رحمه الله، أن يحمل إنسان بشرط الرغبة وعدم الملال، فإذا مل نهي عن الإكثار والإشقاق على النفس. أكلفوا من العمل ما تطيقون، وفيه مشروعية الصلاة للشكر، وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمل المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، فيتعين كثرة الشكر، يعني أعطاك نعمة بلا استحقاق منك عليه، فعليك أن تزيد، كلما زادت عليك النعم عليك أن تزيد في التقرب له شكرا له. قال: والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا. ومن ثم قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه. قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوها أو فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، والله أعلم. قوله عن المغيرة بن شعبة نحوه، هذا أيضا في البخاري ومسلم. رواية البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي رواية: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له: غفر لك أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. كم باقي؟ قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. طرقه أتاه ليلا، فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل وأمر أهله به أمر استحباب. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح بقوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. قال: وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. ثم ساق الحديث بتمامه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم فقال لهم: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها أو أن يبعثنا بعثنا. قال: فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال النووي: طرقه وفاطمة أتاهما في الليل، وقول سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا. ولهذا ضرب فخذه، وقيل قاله تسليما لعذرهما وأنه لا عدب عليهما، هذا قيل ضعيف. وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها، وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة. هذا فقه دقيق، يقول ينبغي للناصح إذا لم يقبل يعني المنصوح نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه. هنا علي أصاب مخطأ، ها خطي هنا علي، قال أن ينكف ولا يعنف لمصلحة. قال ابن حجر قال ابن بطال فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. ووقع في رواية حكيم ابن حكيم المذكورة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا. الحديث قال الطبري لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل صلاة الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة الآية، قوله أنفسنا بيد الله. اقتبس علي ذلك من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. ووقع في رواية حكيم المذكورة قال علي فجلست وأنا أعرك عيني وأنا أقول والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله. وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله. وقوله ولم يرجع أي لم يجبني، وفيه أن السكوت يكون جوابا والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه. قوله يضرب فخذه فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن التين كره احتجاجه بالآية المذكورة وأراد منه أن ينسب التقصير لنفسه، وفيه جواز الانتزاع من القرآن وترجيح قول من قال إن اللام في قول وكان الإنسان للعموم لا لخصوص الكفار. وفي من قبل علي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. فعلي حكى عن نفسه ما وقع له من رده لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام له بقيام الليل. قال ابن تيمية هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر، وهي في نفسها كلمة حق لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا فقه دقيق في مسائل القدر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.